الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، روى الإمام أحمد والدارمي وابن حبان وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو دين الله تعالى، وهو ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتبه، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين. وقد قال الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين من المهاجرين والأنصار رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي القرن الذي بعث فيهم، خير أمتي القرن الذين بعث فيهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. قال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء أي العلماء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما كان على الأثر. وقال أبو العالية الرياحي: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتم الإسلام فلا ترغبوا عنه يمينا ولا شمالا، وعليكم بالصراط المستقيم، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال الطحاوي في شرح المشكل: ونعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج عن مذاهبهم، فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله، ومن استكبر عن كتاب الله وعن مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم فيه كان حريا أن يمنعه الله فهمه. ولذلك قال ابن قيم: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة هم ميزان فهم الدين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف فتن وأهواء. ثم قال في المخرج من ذلك: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث موافق لحديث الافتراق، وأن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقرن بالتمسك بين سنتي وسنة الخلفاء الراشدين عند الاختلاف والفتن للنجاة من الشرور. وفي هذا بيان أن هذا المنهج، وهو التمسك بالسنة والأثر عن الصحابة من الخلفاء فمن دونهم، هو الطريق الذي فيه النجاة من الفتن ومن الاختلاف في آخر الزمان. فالطريق الحق هذه الوصية الجامعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. ففيه ضلالة على الضابط في فهم السنة هو فهم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال الشاطبي رحمه الله: فقرن عليه السلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وأن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء، لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوه إما متبعون لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام نفسها، وإما متبعون لما فهموه من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائد على ذلك. يعني إما الصحابة فيما نقلوه لنا متبعون للسنة، أو فهما فهموه من السنة وهم أدرى الناس بالتأويل والتنزيل. وتأمل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، سنته وسنة خلفائه اثنتان، ولكن قال تمسكوا بها عضوا عليها فجعلها واحدة، فدل على أن التمسك بسنة الصحابة تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فيه الحث على شدة التمسك، مهما قوي المخالف وشاهد الإنسان بعقله ما يخالف السنة، لأنه ليس بعد هذا الطريق إلا وإياكم ومحدثات الأمور. والمحدثات فإن كل بدعة ضلالة. أيها الأفاضل، من هذا الباب العظيم ما تقدم معنا في الدرس السابق من إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى التمسك بوصايا وعهود من؟ ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. روى الترمذي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي. من هم؟ أبو بكر وعمر. واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. وعند الترمذي أيضا عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بعهد ابن أم عبد. وهو عند أحمد أيضا: تمسكوا بعهد ابن أم عبد، وهو ابن مسعود. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. رواه الحاكم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. ونبدأ ببعض العهود والوصايا، فأقواله منهاج يخط الطريق ومصباح ينير الدروب. ونستفتح بما بدأنا به درسنا من التمسك بالصراط المستقيم، وأنه منهاج الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاهم. فمن أقواله رضي الله عنه العظيمة قوله رضي الله عنه أرضاه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. من؟ الصحابة، أن يخاطب التابعين يقول لهم: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. وهذا الأثر تنقطع دونه المجلدات إذا استفصلنا في شرح معانيه. وعن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، الأثر الأول رواه أبو نعيم في الحلية، قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند الله سيئ. رواه أحمد وغيره. وعن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني الإسلام كامل، لأن الله أنزل على رسوله وهو قائم بعرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين قد كمل وتم في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال إمام العلماء ونجمهم مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. قال: لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين، ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. بل قال حذيفة: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالة. وكان يقول رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وعن أبي البختري والشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: عليكم بالطريق، فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن أبي الشعثاء قال: قال عبد الله: إنكم أصبحتم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. وقال عمرو بن سلمة رحمه الله: كنا نجلس عند باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن أي بن مسعود؟ قلنا: لا. قلنا: لا بعد. فجلس معنا حتى خرج، وابن مسعود كان أميرا على الكوفة رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقاله أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. يعني في ظاهره خير، ولكن أنكره لماذا؟ لأنه لم يكن على طريقة النبي أصحابه رضي الله عنهم. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة. وانتظار الصلاة طيب، في كل حلقة رجل في أيديهم حصى فيقول: كبروا مئة، فيكبروا مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللوا مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحوا مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. وهذا فيه أدب الصحابة مع بعضهم وإجلالهم لمن كان أكبر منهم علما وسنا، وعدم التقدم بين أيديهم. فأهل العلم يعرفون أقدار بعضهم. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ قال: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن على الله أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذا هو الميزان. لماذا خالفتم الصحابة؟ لماذا لم تقتدوا بهم؟ لماذا عملتم عملا لم يعمله الصحابة؟ هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، يعني العهد ليس بعيد، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. يعني إما أنكم فعلتم شيء قصر عنه النبي فأنتم على ملة أهدى من ملة محمد، ولا أحد أهدى من محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنكم مفتتح باب ضلالة. ما الجواب؟ مفتتح باب ضلالة ولا شك. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني تسبيح تحميد، نعد الحصى، نعده بالحصى. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فقال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. وانظر، العالم إذا أقبلت الفتن عرفها، والجاهل إذا أدبرت الفتن عرفها، لأن الفتن إذا أقبلت تشبهت لا يعرفها إلا العلماء، لأن الجهال قد يطبلون للفتن والبدع والثورات ويظنون حقوقا، والعلماء يحذرون فيتهمونهم بالتهم الكبار، فإذا اشتعلت نارها واحترق العوام بلظاها هنا عرفوا حقيقتها. قال ويم الله. ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. رواه الدارمي بإسناد صحيح. انظر إلى هذه البدعة ومخالفة هدي الصحابة، جرتهم إلى انتحال مذهب الخوارج. فالهدي هدي الصحابة والتمسك بآثارهم. ولذلك احتج ابن عباس رضي الله عنهما على الخوارج لما جاءهم ليناظرهم بقوله أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. هذه الحجة القاطعة، جئتكم من عند الصحابة، من عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، عليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله، وليس فيكم منهم أحد. من اعتصم بالسنة لا يضل ولا ينحرف. في سير أعلام النبلاء أدخل خارجي على المأمون الخليفة العباسي المعروف، فقال له ما حملك على الخلاف، ولم يسلم عليه، ما حملك على الخلاف؟ قال قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني ماذا خالفتنا؟ قال لدليل من القرآن. ما هو؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني أنت لم تحكم فأنت كافر. فخالف الحاكم والأمير. قال ألك علم بأنها منزلة؟ يعني عندك علم بأن هذه آية من القرآن؟ قال نعم. قال ما دليلك؟ قال إجماع الأمة. قال فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. يعني إذا رضيت بإجماع الصحابة في التنزيل بأنها منزلة ونقلوها لك فرض أيضا بإجماعهم في التأويل. قال ابن عباس ليس هو الكفر الذي يذهبون إليه، ولكنه كفر دون كفر. هذا قول الصحابة، وهذه حجة الخوارج في كل العصور. قال صدقت، السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال قوام السنة الإصفهاني رحمه الله من خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. وقال علماء السلف السنة العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بصالح السلف واتباع الأثر، هذه هو السنة، وهذا هو ضابط العلم النافع، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه العلم النافع، أسألك علما نافعا، وكان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، والرسول مستجاب الدعوة، فالله أعطاه علما نافعا وأعاذه من علم لا ينفع، فكل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام كله علم نافع. فإذا أردت العلم النافع تمسك بالسنة وغرز الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. قال ابن رجب: العلم النافع ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا. العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا. ولذلك قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، هذا أصل عظيم من أصول السنة. إذا كنت سنيا لابد أن يتحقق فيك أمران اثنان، لأنهم أهل سنة وجماعة، تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها ولزموا الجماعة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وقال أبو المظفر السمعاني: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه، وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث، فترك الأثر طريق انحراف. قال ابن تيمية رحمه الله: شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف. يتبعون ماذا؟ قال ابن تيمية: أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. يعني الاكتفاء في اللغة في التفسير خطأ، طريق أهل البدع. قال: فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، إنما يعتمدون على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثور والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم. وقال رحمه الله: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المأثور عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، ومعلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. فالطريق واضح. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكان يقول رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذه وصايا عظيمة يستقيم بها الطريق ويعرف بها هدي النبي عليه الصلاة والسلام: فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذه الوصية الأولى، وهي الاقتداء بهدي الصحابة، ثم وصايا أخرى تأتينا في دروس غابرة أو عاجلة بإذن الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، وأن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها، وأن يحفظ بلادنا من الفتن ومن كل صاحب هوى وبدعة وضلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، روى الإمام أحمد والدارمي وابن حبان وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو دين الله تعالى، وهو ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتبه، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين. وقد قال الله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين من المهاجرين والأنصار رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي القرن الذي بعث فيهم، خير أمتي القرن الذين بعث فيهم ثم الذين يلونهم، رواه مسلم. قال حذيفة رضي الله عنه يا معشر القراء أي العلماء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال ابن سيرين كانوا يرونه على الطريق ما كان على الأثر. وقال أبو العالي الرياحي تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتم الإسلام فلا ترغبوا عنه يمينا ولا شمالا، وعليكم بالصراط المستقيم، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال الطحاوي في شرح المشكل ونعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج عن مذاهبهم، فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله، ومن استكبر عن كتاب الله وعن مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم فيه كان حريا أن يمنعه الله فهمه. ولذلك قال ابن قيم فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة هم ميزان فهم الدين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، والاختلاف فتن وأهواء. ثم قال في المخرج من ذلك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث موافق لحديث الافتراق، وأن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فقرن بالتمسك بين سنتي وسنة الخلفاء الراشدين عند الاختلاف والفتن للنجاة من الشرور. وفي هذا بيان أن هذا المنهج وهو التمسك بالسنة والأثر عن الصحابة من الخلفاء فمن دونهم هو الطريق الذي فيه النجاة من الفتن ومن الاختلاف في آخر الزمان. فالطريق الحق هذه الوصية الجامعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. ففيه ضلالة على الضابط في فهم السنة هو فهم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. قال الشاطبي رحمه الله فقرن عليه السلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وأن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء، لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوه إما متبعون لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام نفسها، وإما متبعون لما فهموه من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائد على ذلك. يعني إما الصحابة فيما نقلوه لنا متبعون للسنة، أو فهما فهموه من السنة وهم أدرى الناس بالتأويل والتنزيه. وتأمل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، سنته وسنة خلفائه اثنتان، ولكن قال تمسكوا بها عضوا عليها فجعلها واحدة، فدل على أن التمسك بسنة الصحابة تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فيه الحث على شدة التمسك، مهما قوي المخالف وشاهد الإنسان بعقله ما يخالف السنة، لأنه ليس بعد هذا الطريق إلا وإياكم ومحدثات الأمور، والمحدثات فإن كل بدعة ضلالة. أيها الأفاضل، من هذا الباب العظيم ما تقدم معنا في الدرس السابق من إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى التمسك بوصايا وعهود من؟ ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. روى الترمذي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي. من هم؟ أبو بكر وعمر. واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. وعند الترمذي أيضا عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بعهد ابن أم عبد، وهو عند أحمد أيضا: تمسكوا بعهد ابن أم عبد وهو ابن مسعود. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. رواه الحاكم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. ونبدأ ببعض العهود والوصايا، فأقواله منهاج يخط الطريق ومصباح ينير الدروب. ونستفتح بما بدأنا به درسنا من التمسك بالصراط المستقيم وأنه منهاج الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاهم. فمن أقواله رضي الله عنه العظيمة قوله رضي الله عنه أرضاه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. من؟ الصحابة، أن يخاطب التابعين يقول لهم: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. وهذا الأثر تنقطع دونه المجلدات إذا استفصلنا في شرح معانيه. وعن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، الأثر الأول رواه أبو نعيم في الحلية، قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند الله سيئ. رواه أحمد وغيره. وعن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. يعني الإسلام كامل، لأن الله أنزل على رسوله وهو قائم بعرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين قد كمل وتم في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال إمام العلماء ونجمهم مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. قال: لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين، ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. بل قال حذيفة: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالة. وكان يقول رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وعن أبي البختري والشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: عليكم بالطريق، فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن أبي الشعثاء قال: قال عبد الله: إنكم أصبحتم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. وقال عمرو بن سلمة رحمه الله: كنا نجلس عند باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن أي بن مسعود؟ قلنا: لا. قلنا: لا بعد. فجلس معنا حتى خرج، وابن مسعود كان أميرا على الكوفة رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقاله أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. يعني في ظاهره خير، ولكن أنكره. لماذا؟ لأنه لم يكن على طريقة النبي أصحابه رضي الله عنهم. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة. وانتظار الصلاة طيب، في كل حلقة رجل في أيديهم حصى فيقول: كبروا مئة، فيكبروا مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللوا مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحوا مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. وهذا فيه أدب الصحابة مع بعضهم وإجلالهم لمن كان أكبر منهم علما وسنا، وعدم التقدم بين أيديهم. فأهل العلم يعرفون أقدار بعضهم. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ قال: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن على الله أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون. وهذا هو الميزان. لماذا خالفتم الصحابة؟ لماذا لم تقتدوا بهم؟ لماذا عملتم عملا لم يعمله الصحابة؟ هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، يعني العهد ليس بعيد، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلاله. يعني إما أنكم فعلتم شيء قصر عنه النبي فأنتم على ملة أهدى من ملة محمد، ولا أحد أهدى من محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. ما الجواب؟ مفتتحوا باب ضلالة ولا شك. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني تسبيح تحميد، نعد الحصى، نعده بالحصى. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. وانظر، العالم إذا أقبلت الفتن عرفها، والجاهل إذا أدبرت الفتن عرفها، لأن الفتن إذا أقبلت تشبهت لا يعرفه إلا العلماء، لأن الجهال قد يطبلون للفتن والبدع والثورات ويظنون حقوقا، والعلماء يحذرون فيتهمونهم بالتهم الكبار. فإذا اشتعلت نارها واحترق العوام بلظاها هنا عرفوا حقيقتها. قال ويم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. رواه الدارمي بإسناد صحيح. انظر إلى هذه البدعة ومخالفة هدي الصحابة، جرتهم إلى انتحال مذهب الخوارج. فالهدي هدي الصحابة والتمسك بآثارهم. ولذلك احتج ابن عباس رضي الله عنهما على الخوارج لما جاءهم ليناظرهم بقوله أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. هذه الحجة القاطعة، جئتكم من عند الصحابة، من عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، عليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله، وليس فيكم منهم أحد. من اعتصم بالسنة لا يضل ولا ينحرف. في سير إعلام النبلاء أدخل خارجي على المأمون الخليفة العباسي المعروف، فقال له ما حملك على الخلاف؟ ولم يسلم عليه. ما حملك على الخلاف؟ قال قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني ماذا خالفتنا؟ قال لدليل من القرآن. ما هو؟ ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، يعني أنت لم تحكم فأنت كافر. فخالف الحاكم والأمير. قال ألك علم بأنها منزلة؟ يعني عندك علم بأن هذه آية من القرآن؟ قال نعم. قال ما دليلك؟ قال إجماع الأمة. قال فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. يعني إذا رضيت بإجماع الصحابة في التنزيل بأنها منزلة ونقلوها لك، فرض أيضا بإجماعهم في التأويل. قال ابن عباس ليس هو الكفر الذي يذهبون إليه، ولكنه كفر دون كفر. هذا قول الصحابة، وهذه حجة الخوارج في كل العصور. قال صدقت، السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال قوام السنة الإصفهاني رحمه الله من خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. وقال علماء السلف السنة العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بصالح السلف واتباع الأثر، هذه هو السنة، وهذا هو ضابط العلم النافع. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه العلم النافع، أسألك علما نافعا، وكان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، والرسول مستجاب الدعوة، فالله أعطاه علما نافعا وأعاذه من علم لا ينفع. فكل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام كله علم نافع. فإذا أردت العلم النافع تمسك بالسنة وغرز الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم. قال ابن رجب العلم النافع ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا. العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا. ولذلك قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هذا أصل عظيم من أصول السنة. إذا كنت سنيا لابد أن يتحقق فيك أمران اثنان، لأنهم أهل سنة وجماعة، تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها ولزموا الجماعة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وقال أبو المظفر السمعاني: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه، وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث، فترك الأثر طريق انحراف. قال ابن تيمية رحمه الله: شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف. يتبعون ماذا؟ قال ابن تيمية: أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. يعني الاقتفاء في اللغة في التفسير خطأ، طريق أهل البدع. قال: فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، إنما يعتمدون على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثور والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم. وقال رحمه الله: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المأثور عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، ومعلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. فالطريق واضح. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكان يقول رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذه وصايا عظيمة يستقيم بها الطريق ويعرف بها هدي النبي عليه الصلاة والسلام: فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذه الوصية الأولى، وهي الاقتداء بهدي الصحابة، ثم وصايا أخرى تأتينا في دروس غابرة أو عاجلة بإذن الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها، وأن يحفظ بلادنا من الفتن ومن كل صاحب هوى وبدعة وضلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.